يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات اعرف إمامك، الحلقة الرابعة بعد العاشرة بعد المئة. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. وصلنا إلى الصحيفة الثالثة، والتي عنوانها قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. في الحلقة الماضية تقدم الجزء الأول من أجزاء هذه الصحيفة، وهذا هو الجزء الثاني من صحيفتنا الثالثة: قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وقيمومتها هي أوضح شؤون إمامتها. أتحدث عن قيمومتها على الدين وعلى أهل الدين. قيمومتها هي من أوضح شؤون إمامتها، ولذا فإن حديثي في الحلقة الماضية كان يدور في أجواء وأفنية إمامة فاطمة. سلطت الضوء على سورة الفاتحة، وإنما اخترتها لأنها تمثل خلاصة مركزة لكل القرآن، ووقفت عند مركزها، عند محورها الصراط المستقيم. وكان الحديث عن الاستقامة، إنها استقامة المؤمنين التي تعني التمسك بالأئمة الأربعة عشر. وقرأت عليكم ما قرأت من آيات الكتاب الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إنها الآية 30 بعد البسملة من سورة فصلت، وبنفس هذا التعبير في الآية 33 بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأحقاف. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، إنما أشرت إلى ما أشرت إليه كي يتواصل حديثي من حيث انتهيت. إذن سلطت الضوء على سورة الفاتحة، وتحديدا فيما يرتبط بموضوع الاستقامة، الاستقامة التي تتفرع على الهداية إلى الصراط المستقيم. كل هذا تقدم. في هذه الحلقة سأنتقل بكم من السورة التي هي أول سورة في القرآن، وهي خلاصة مضمون القرآن على قصرها وقلة ألفاظها. في هذه الحلقة سأذهب بكم إلى أطول سورة في القرآن، إنها سورة البقرة، وحيث جاء في آياتها ما يرتبط بموضوع الإمامة. أتحدث عن الإمامة في جذرها، في أصلها. هناك مثال واضح في سورة البقرة عن الإمامة، إنها إمامة الخليل إبراهيم. في الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم هنا مفعول به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وربه هنا هو الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أنا لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية من أولها إلى آخرها، وإنما أخذتها مثالا على أصل الإمامة كي أدخل من خلالها إلى المطلب الذي أريد بيانه في هذه الحلقة. إذن هناك كلمات، وهذه الكلمات هي التي ترتبت عليها إمامة إبراهيم قطعا. ليس المراد من الكلمات ألفاظا بما هي ألفاظ، وإنما المراد حقائق، هذه الحقائق تنبئ عنها كلمات، هذه الحقائق تنبئ عنها عناوين، هناك عناوين، هناك رموز، هناك إشارات تنبئ عن عظيم الحقائق التي على أساسها جعل الله إبراهيم إماما. بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن هذه الكلمات هي في أصلها كلمات أبينا آدم في نفس سورة البقرة في الآية 37 بعد البسملة في سياق قصة نزول أبينا آدم وأمنا حواء إلى الأرض. إنها الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكلمات أبينا آدم معروفة عندنا، يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. هذه التعابير رموز وإشارات تنبئ عن عظيم الحقائق التي تعانق عقل وقلب أبينا آدم معها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات التي كانت أساسا لمنزلة أبينا آدم، ولأجلها سجد الملائكة كلهم أجمعون، سجدوا جميعا، ولأجلها صار آدم في المنزلة التي صار فيها. هذه الحقائق، هذه المضامين، وهي في الحقيقة العقيدة السليمة بالنسبة لهم، بالنسبة لأبينا آدم، بالنسبة للخليل إبراهيم، هي العقيدة السليمة بالنسبة إليهم. هذه الكلمات هي التي تتحدث عنها الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هنا في إمامة إبراهيم إتمام لتلك الكلمات. هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الرواية تبدأ صفحة 335 رقم الحديث 84. النص الذي أريد قراءته عليكم صفحة 336 بعد ذكر السند: عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال: سألته من الذي يقول المفضل بن عمر، يسأل الإمام الصادق، قال: سألته عن قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم. فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ ماذا تقول الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم، فأتمهن إلى القائم. اثنا عشر إماما، تسعة من ولد الحسين إلى آخر الرواية. الذي يظهر لنا وبشكل واضح وصريح من خلال التدقيق في الآية ومن خلال التدقيق في الأحاديث الشريفة، وما هذا الحديث إلا مثال، إلا أنموذج، فهناك الكثير من الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع، ترتبط بهذه الآية بشكل خاص، أو أنها ترتبط بموضوع الإمامة الذي تحدثت عنه آية إمامة إبراهيم. من كل ذلك ينتج عندنا من أن الملاك الذي تأسست عليه وتفرعت منه إمامة إبراهيم هذه الكلمات، هذا واضح. وواضح جدا. فأتمهن إلى القائم، هذا لا يعني أن أبانا آدم لم يكن عارفا بأسمائهم، فإن الله قد علم آدم الأسماء كلها. القضية ليست بحدود الألفاظ، القضية بحدود إدراك مستوى من مستويات الحقائق والمعارف. وحينما أتحدث عن إدراك الأنبياء فإن إدراك الأنبياء له خصوصية. هناك نوع تواصل يكون عندهم مع الحقائق التي يدركونها بنحو يتناسب مع ذواتهم ومع مقاماتهم. القضية تتجاوز مجرد انطباع صور لمعلومات في الأذهان، هناك ما هو الأبعد والأعمق. وإلا فإن أبانا آدم كان ملما بالأسماء وملما بتفاصيل ما يرتبط بتلك الأسماء، فإن الله علم آدم الأسماء كلها. وبعد ذلك سجدت الملائكة لأبينا آدم، هذه القضية واضحة صريحة بينة في آيات الكتاب وفي أحاديث العترة الطاهرة. القضية ليست في الألفاظ، القضية في ما وراء هذه الألفاظ. هذه الألفاظ وهذه الأسماء إشارات ورموز تشير إلى حقائق. وبالنسبة للأنبياء فإنهم يتواصلون مع تلك الحقائق بمستوى آخر من الإدراك والبصيرة. لا أتحدث عن قضية تعلم وتعليم من انتقال معلومة مجردة كي تتحول إلى إشارات ذهنية ترسم لنا صورة معلومة تناسب ما نحن عليه من الإدراك ومن التعليم والتعلم. القضية أعمق من ذلك. نحن نتحدث عن أنبياء علمهم يتفرع عن مجال الاسم الأعظم، ولذا الروايات حين تحدثنا عن الأنبياء تخبرنا من أن النبي الفلاني لديه حرفان من حروف الاسم الأعظم، ونبي آخر لديه أربعة حروف من حروف الاسم الأعظم، وهكذا. فالقضية تتجاوز ما نعرفه عن العلم بالنسبة لنا من أن العلم هو انطباع صورة المعلومة، صور المعلومات في أذهاننا في مخيلتنا العلمية. القضية تتجاوز هذه المعاني. على أي حال، فملاك إمامة إبراهيم الخليل هذه الكلمات. الآية واضحة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فحينما تمت هذه الكلمات تحققت إمامة إبراهيم في نفسه. لابد أن نلاحظ أمورا. الأمر الأول، إمامة إبراهيم إمامة عارضة بالقياس إلى إمامة محمد وآل محمد. فإبراهيم ما كان إماما، وإنما صار إماما بعد أن تحقق ملاك إمامته. ملاك إمامته هو أن تمت الحقائق عنده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لذا نحن عندنا في الروايات الشريفة عنهم صلوات الله عليهم من أن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فالقضية تدريجية. ولذا قلت من أن إمامة إبراهيم كإمامة سائر الأنبياء إنها إمامة عارضة. حينما يتحقق الملاك في ذواتهم تتحقق إمامتهم. الأمر في محمد وآل محمد مختلف جدا. إمامتهم ذاتية. إمامة إبراهيم ملاكها ولاء محمد وآل محمد، أما محمد وآل محمد فليس هناك من ملاك عارض. هم بما هم أئمة من البداية إلى النهاية. إن الله خلق المشيئة بنفسها وخلق الأشياء بالمشيئة. المشيئة الحقيقة المحمدية، مر الكلام في هذا. لما تجلت هذه المشيئة في أسمائها العظمى في محمد وآل محمد في عالمنا الأرضي، تجلت بنفس المستوى الذي تجلى الله فيها، تجلت فيهم بنفس المستوى. فلم يكن الأمر تدريجيا، وإنما كان تجليا واحدا، كان دفعة واحدة. وهذا ما يظهر من آية التطهير. إذا دققنا النظر في آية التطهير التي تحدثنا عن روح إمامتهم، روح الإمامة هو العصمة، وأنا أتحدث هنا عن عصمة محمد وآل محمد التي تختلف اختلافا كبيرا عن عصمة سائر الأنبياء. الأنبياء معصومون، لكن عصمتهم مراتب درجات كل بحسبه. فإبراهيم حينما كان نبيا كانت العصمة تتناسب مع نبوته، فحينما صار رسولا سترتقي عصمته، وحينما صار خليلا وحينما صار إماما سترتقي عصمته. لأن الكلمات حينما تمت صار إماما، ففي المراتب السابقة كان معصوما، لكن العصمة تكون في كل مرتبة بحسبها. لأن العصمة تتفرع عن العلم، وعلم إبراهيم في حال نبوته غير علمه في حال رسالته، وهكذا غير علمه في حال إمامته. فباختلاف مراتب العلم تختلف مراتب العصمة، هذا ما يرتبط بالأنبياء. أما محمد وآل محمد، لأن عصمتهم ولأن علمهم ولأن كمالهم هو في تجل واحد، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أجمل الجمال، إنه تجل واحد، فليس هناك من تدرج، الأمر مختلف جدا، وليس هناك من ملاك لإمامتهم. إمامتهم ذاتية، هم أئمة بما هم هم. المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة، مفاتيح الجنان بين يدي، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، ليس هناك من تدرج، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا. فإمامتهم وعصمتهم وطهارتهم هي في تجل واحد، وحتى هذا التفريق هو لأجل التوضيح. إمامتهم هي عصمتهم هي طهارتهم، وهذا التفريق كما قلت لكم قبل قليل للتوضيح. هناك تجل واحد بتعبير تقريبي، دفعة واحدة، بينما في الأنبياء وإبراهيم جاء هنا في سورة البقرة جاء مثالا يقرب لنا الفكرة عن الإمامة وعن حصولها للأنبياء، فهي تأتي بنحو تدريجي ولها ملاك، وهذا الملاك محمد وآل محمد، والقضية أيضا في النبوة، النبوة كذلك، ما من نبي نبئ إلا وقد نبئ بنبوة محمد وولاية علي والأئمة. هذه المضامين من بديهيات ثقافتنا في أحاديث العترة الطاهرة. هذا هو الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 196، الحديث الرابع، وهذا الباب عنوانه باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة. الحديث الرابع عن جابر إنه جابر الجعفي، عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه، قال سمعته يقول، جابر يحدثنا عن إمامنا الباقر، ماذا يقول؟ إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له هذه الأشياء وقبض يده، كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعدد بأصابعه، اتخذه عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فكأن الإمام كان يعدد بأصابعه، فلما تم الكلام قبض يده. فلما جمع له هذه الأشياء وقبض يده الإمام، قال له: يا إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. بعد أن جمعت له هذه العناوين، بعد أن تمت له الكلمات، قال له: يا إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. فمن عظمها في عين إبراهيم، من عظم الإمامة في عينه، فهي رتبة أعلى من العبودية التي كان عليها، من النبوة، من الرسالة، من الخلة. فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: يا ربي ومن ذريتي هل ينالون هذه المرتبة؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. واضح من هذه الرواية وغيرها، فإن إبراهيم نال الإمامة بالتدرج ومن خلال كل المعطيات المتقدمة، فإن ملاك إمامة إبراهيم، المراد من الملاك الأساس، الأصل، الجوهر، فإن ملاك إمامة إبراهيم عقيدته السليمة بحسبه، معرفته السليمة بحسبه، وهو الذي سيأتي ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم، ومر الحديث عن هذا. والقلب السليم هو القلب الذي يشتمل على المعرفة السليمة، يشتمل على العقيدة السليمة. محمد وآل محمد، فاطمة مر ذكرها في أن أبانا آدم توسل باسمها الشريف، وهذه الكلمات كلمات أبينا آدم انتقلت إلى إبراهيم، وأتم الله له تلك الكلمات إلى القائم. ففاطمة جزء من ملاك إمامة إبراهيم، فكيف تكون جزءا من ملاك إمامته وهي ليست إماما؟ فاقد الشيء لا يعطيه. القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الجدل. إبراهيم اتخذه الله إماما، وملاك إمامته محمد وآل محمد، والحديث هنا عن محمد وآل محمد، عن 14. فإن أبانا آدم توسل بفاطمة صلوات الله عليها، توسل بمحمد وعلي وفاطمة، وحسن وحسين. هذه كلمات أبينا آدم. كلمات إبراهيم هي كلمات أبينا آدم وأتمها الله إلى القائم. ففاطمة هي جزء من ملاك إمامة إبراهيم. قطعا لا أتحدث عن فاطمة بذاتها، أتحدث عن فيض فاطمة. فالكلمات التي تمت على إبراهيم هي من آثاري ومن ألطافي ومن فيوضات محمد وآل محمد على إبراهيم، فإبراهيم من شيعتهم. وعلى أي حال القضية واضحة، فاطمة جزء واضح من ملاك إمامة إبراهيم، فكيف تكون وهي ليست إماما؟ فاقد الشيء لا يعطيه. القضية واضحة وبينة جدا، ومع ذلك فإنني جئت بهذا الموضوع وسيلة إيضاح كي أذهب إلى سورة الأحزاب، وإنما أذهب إلى سورة الأحزاب لخصوصية هذه السورة، لأنها تشتمل على أهم آية ترتبط بإمامة فاطمة بشكل خاص، وبإمامة محمد وآل محمد بشكل عام. إنها الآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب، إنها آية التطهير. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. سورة الفاتحة وهي سورة التي تلخص مضامين القرآن بكامله، كانت مشتملة بشكل واضح بحسب البيانات المتقدمة كانت مشتملة على ذكر إمامة فاطمة حين حدثتكم عن الاستقامة. وسورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن حينما تحدثت عن إمامة إبراهيم فإنها تحدثت عن إمامة فاطمة مثلما بينت لكم. فملاك إمامة إبراهيم محمد وآل محمد، وفاطمة عنوان بارز فيهم، هي جزء بلطفها وفيضها من ملاك إمامة إبراهيم، فكيف لا تكون إماما وهي تهب الإمامة لإبراهيم؟ هل هذا الكلام منطقي؟ ماذا تقولون أنتم؟ ومن سورة الفاتحة وسورة البقرة أنتقل بكم إلى سورة الأحزاب التي تشتمل على آية التطهير، إنها الآية 33 بعد البسملة من هذه السورة. حشرت هنا، على أي حال نحن والمصحف الذي بين أيدينا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية واضحة جدا في طهارتهم، والطهارة هنا تكون بأوسع معانيها وأعظم تجلياتها. هذه الآية تتحدث عن طهارتهم التي تخبر عن عصمتهم، التي تخبر عن علمهم، طهارة مطلقة تنبئ عن عصمة مطلقة تنبئ عن علم مطلق. أقف عند الآية بعض الشيء بحسب ما يسنح به المقام. إنما يريد الله، هذه إنما هي للحصر، وهذا أمر معروف لا حاجة أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، فإنما يعرفها أهل العربية وأهل الأدب العربي، هي للحصر. للحصر يعني لوضع سياج خاص وبعناية تامة لما يأتي بعدها، هذا هو الحصر. إنما يريد الله، هذه الإرادة هنا إرادة مطلقة. هؤلاء الذين يتحدثون عن إرادة تكوينية، عن إرادة تشريعية، عن غير ذلك، لا شأن لي بهم. الإرادة هنا إرادة مطلقة، هذه إرادة الله. يريد الناس أن يقولوا هناك إرادة تكوينية، هناك إرادة تشريعية، هناك أنواع أخرى من الإرادة، هذا أمر راجع إليهم. هذه الإرادة إرادة مطلقة، ولذا كانت الطهارة مطلقة أيضا، والعصمة مطلقة أيضا، والعلم مطلقا أيضا من دون حدود. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. تلك هي طهارتهم، تلك هي عصمتهم، وذلك هو علمهم. من الآخر، إنما يريد الله إرادة مطلقة في كل ما يمكن أن تنطبق عليه المعاني لهذا العنوان إرادة الله، ما يرتبط بأصل الإيجاد، ما يرتبط بالتكوين بالتشريع، ما بينهما ما دونهما، كل هذه العناوين ليست مهمة. إن الله يريد، وهذه الإرادة إرادة مطلقة تشتمل على كل هذه المعاني وعلى غيرها. هذه الإرادة لا يعلم بحقيقتها إلا الله وإلا هم صلوات الله عليه. الله وهم يعلمون حقيقة هذه الإرادة، لأن الإرادة هذه هي صلتهم بالله وصلة الله بهم، فأنى لي ولغيري أن يدرك أبعادها. إنما يريد الله إرادة مطلقة من الله. إذا ما تحدثنا عن إرادة تكوينية، عن إرادة تشريعية، عن غير هذه العناوين، فهذا كله سيقع في حواشي 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 معنى الإرادة. إذا كان كلامنا صحيحا، مشكلة مراجع الشيعة، مشكلة مفسري الشيعة، مشكلة علماء الشيعة، مشكلة حوزة النجف، تفكر بطريقة المخالفين، فهم حينما يناقشون موضوعا عقائديا يرتبط بمحمد وآل محمد يذهبون إلى حافة الموضوع، ما يسمى بالقدر المتيقن من المعلومات. وأنا لا أتحدث هنا عن القدر المتيقن من المعلومات بميزان الحقيقة، وإنما بميزان علم الكلام الذي هو علم للجدل فقط. هذا علم ناصبي في تأسيسه وفي كل مفرداته، لم يتأسس في أجواء محمد وآل محمد، تأسس في أجواء أناس هم في غاية النصب والعداء لمحمد وآل محمد. الناس على دين ملوكهم وملوك الناس، الخلفاء والعلماء الذين يسيرون في ركابهم، فأشاعوا هذا العلم فصار علما مقبولا شائعا بين الناس. وجه الأئمة بعض أصحابهم لتداول هذا العلم لأجل المناقشة والمحاججة مع الخصوم، لا لأجل أن ننشئ عقائدنا وفقا لتلك الترهات. قطعا في مقام الجدل فإننا سنذهب إلى القدر المتيقن الذي يضطر الخصم لقبوله، فهذا لا يشكل أساسا للحقيقة، وإنما يشكل أساسا للجدل فقط وللمحاججة. وما يطرح في أفق المحاججات والمجادلات لا يعد من الحقيقة الكاملة. قطعا لا توجد عندنا حقيقة كاملة بالمعنى الحقيقي، وإنما بحسب المعطيات المتوفرة لدينا. من هنا حينما يأتون للحديث، للبحث، للدرس، للشرح، للتفسير، للتفصيل، لأي شيء من هذا، في الدروس، في المحاضرات، في المؤلفات، يتعاملون مع محمد وآل محمد بنفس ذلك المنطق، بمنطق القدر المتيقن بحسب قواعد الجدل في علم الكلام، وذلك هراء في هراء. من هنا يأتي هذا التشقيق، هذه إرادة تكوينية تشريعية إلى غير ذلك، هذه إرادة الله المطلقة. وهؤلاء هم الذين خلقهم الله لأجله. الله يخاطب موسى الذي هو من أشياعهم من أنه اصطنعه لنفسه، اصطنعتك لنفسي. وموسى من أشياع محمد وآل محمد، من فاضل طينتهم. محمد وآل محمد لهم شأن آخر، لابد أن نستعمل لغة أخرى حينما نتحدث عنهم، ونستعمل لغة تتناسب مع أشياعهم من المرسلين والأنبياء إلى بقية الأصناف ممن ينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم شيعة لمحمد وآل محمد. مشكلة كبيرة، لا أدري هل نستطيع أن نتجاوزها بعدما وسخت حوزة النجف، وتحديدا مراجع النجف وسخوا عقولنا بقذاراتهم وأوساخهم العقائدية الناصبية منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. إنما يريد الله، هذه إرادة مطلقة، كل المراتب التي تقع تحت هذا العنوان داخلة فيها، والقضية أكبر، والقضية أوسع، والقضية أعظم، إنها إرادة الله، الصلة فيما بين الله وبينهم، الصلة فيما بينهم وبين الله. أين أجد ألفاظا كي أستطيع أن أقرب الفكرة هذه؟ وأساسا هي فكرة مبتورة بقدر المعطيات التي أدركها. كما قلت لكم قبل قليل، هذا شأن يعرفه الله وهم فقط. إنما يريد الله ليذهب عنكم، الإذهاب الإزالة الكاملة. إنما يريد الله ليذهب عنكم. ماذا يذهب عنهم؟ الرجس. الرجس في اللغة بالدرجة الأولى القذر المادي. عودوا إلى معاجم اللغة. الرجس في معاجم اللغة بالدرجة الأولى القذر المادي، وبالدرجة الثانية القذر المعنوي. عودوا إلى معاجم اللغة ستجدون أن الرجس في لغة العرب بالدرجة الأولى، إنه أكثر استعمالا عند العرب في القذارات المادية، ويستعمل أيضا في القذارات المعنوية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بحسب اللغة، فإن الرجس هنا يشتمل على المعنيين لا تحديد لمعنى الرجس هنا. والرجس في لغة العرب تطلق على القذارة المادية أولا وعلى القذارة المعنوية ثانية. نحن الآن إذا أردنا أن نتصفح الكتاب الكريم كي نبحث عن معنى الرجس في قرآننا، إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة في الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحديث في الآية التي قبلها وإذا ما أنزلت سورة، لا شأن لنا بالتفاصيل سيطول المقام. أعود إلى الآية التي هي موطن الشاهد وهي 25 بعد 100 من سورة التوبة، وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض القلوب حالة معنوية، ليس الحديث هنا عن مرض جسدي عن مرض مادي، الحديث هنا عن حالة معنوية. وأما الذين في قلوبهم مرض، حالة معنوية هذه، فزادتهم رجسا قذارة معنوية إلى رجسهم إلى قذارتهم المعنوية وماتوا وهم كافرون. فها هو القرآن يستعمل الرجس بمعنى القذارة المعنوية، والآية واضحة جدا. أنا اخترت الآيات بانتقاء، وإلا فإن القرآن استعمل هذه اللفظة الرجس في مواطن كثيرة، والمقام لا يسع للحديث عن كل ذلك، وإنما سأذهب إلى ما يرتبط بحديثنا في هذه الحلقة، ما يتعلق بآية التطهير. فهذه الآية بشكل واضح استعملت الرجس في القذارة المعنوية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وفي الآية 45 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الحديث عن طعام، والطعام شيء مادي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قذارة مادية، الآية واضحة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الحديث عن طعام، ما هي المصادق؟ ميتة، دم مسفوح، لحم خنزير. يذكرنا هذا بسفاهة مراجع النجف الذين يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم. الدم نجس أو دما مسفوحا فإنه رجس، لكن القرآن طهرهم عن هذه النجاسات. فكلمة الرجس بحسب القرآن تدل على القذارات المعنوية والقذارات المادية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. هنا انتقل الكلام إلى القذارة المعنوية، وهذه قرينة واضحة على أن رجس هنا في القذارة المادية، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الإهلال لغير الله بالذبائح وبالأطعمة بما هو هو قذارة معنوية، ما هو بقذارة مادية. الطعام يكون قذارة مادية إذا كان محرما. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه الآية، وهي الآية 45 من سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. طعام مادي إلا أن يكون ميتة شيء مادي، أو دما مسفوحا شيء مادي، أو لحم خنزير شيء مادي، فإنه رجس ولا وجود للقذارة المعنوية هنا، لأن الحديث عن نفس هذه الماديات، ليس هناك من حديث عن الآثار المعنوية التي تكون قذرة وسيئة لتناول هذه الأطعمة. الحديث عن نفس الأطعمة بما هي هي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه العناوين عناوين مادية، وهذا الرجس رجس مادي، أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخر الآية. فالرجس هنا رجس مادي. ولا يقول قائل من أن الرجس في آية التطهير ربما أريد به نوع واحد، أريد به المعنوي ولم يرد به المادي. هناك آية في سورة المائدة وهي الآية 90 بعد البسملة، هذه الآية تشتمل في الوقت نفسه على قذارات معنوية وعلى قذارات مادية، واستعمل القرآن الرجس في آية واحدة وفي لفظة واحدة وفي سياق واحد. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون، فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. في الآية 90 بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية جمعت بين القذارات المادية والقذارات المعنوية. الخمر من القذارات المادية، والميسر القمار من القذارات المعنوية، وإلى بقية التفاصيل. الأنصاب ما يذبح عندها من القذارات المادية وطقوسها من القذارات المعنوية، وكذلك الأزلام أيضا. فاستعمال الأزلام هو نحو من أنحاء المقامرة، قذارة معنوية، ولكن ما يؤخذ من لحوم الذبائح سيكون من القذارات المادية. فهذه الآية جمعت بين القذارات المادية والمعنوية في آن واحد. فالخمر بما هو خمر، بما هو سائل، قذارة مادية، وما يترتب على تناوله يدخل في القذارات المعنوية، وهكذا في بقية التفاصيل. أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة. الآية واضحة، فإن القرآن استعمل هنا الرجس في الآية نفسها، في السياق نفسه، وبلفظة واحدة، وكل المضمون يتحدث في آن واحد عن قذارات مادية وعن قذارات معنوية. هذا هو قرآننا. فماذا تقول حوزة النجف، هذه الحوزة السفيهة الغبية؟ لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. القرآن استعمل الرجس في القذارة المعنوية مثل ما مر علينا في الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة، واستعمل الرجس في القذارة المادية وبشكل واضح جدا مثل ما مر علينا في الآية 45 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، واستعمل الرجس في القذارتين معا في مصداق كمصداق الميسر، قذارة معنوية، لكن ما يترتب على الأموال التي تؤخذ من الميسر، ما يشترى بها أو إذا كانت من المطعومات فإنها ستدخل في القذارات المادية، وهكذا بقية التفاصيل. فجاءت الآية 90 بعد البسملة من سورة المائدة تستعمل الرجس في القذارات المادية والمعنوية. أعود إلى آية التطهير، إلى آيتنا العزيزة، وهي 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس هنا عنوان للقذارات المادية والقذارات المعنوية. مثلما قلت لكم قبل قليل، طهارتهم مطلقة في جانبها المادي والمعنوي، عصمتهم مطلقة في علمهم، علمهم مطلق معصوم في أفكارهم، في نواياهم، في أحوالهم، في عالم شهادتهم وفي عالم غيبهم، في حركاتهم، في سكناتهم، في صوتهم المرتفع وفي صوتهم المخفي المنخفض، في كل شأن من شؤونهم. إنهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إنني أتحدث عن هؤلاء لا أتحدث عن غيرهم. فهذه الطهارة طهارتهم مطلقة، وهذه العصمة عصمتهم مطلقة، وهذا العلم علمهم مطلق، وهذه الولاية ولايتهم مطلقة، وذل كل شيء لكم، ولاية مطلقة. الولاية المطلقة تترتب على العلم المطلق، والعلم المطلق يتفرع عنه العصمة المطلقة، وكل ذلك يتفرع عن الطهارة المطلقة. وإلا كيف يذل لهم كل شيء بنحو مطلق، ولاية مطلقة من دون علم مطلق؟ لا يمكن ذلك. فالولاية المطلقة تتفرع على العلم المطلق، والعصمة المطلقة تتفرع على العلم المطلق، وكل ذلك يتفرع عن الطهارة المطلقة. إنها طهارة في كل ما يمكن أن يتصور، في كل الاتجاهات. لا أريد أن أجعلها محصورة في الجانب المعنوي وفي الجانب المادي، هذا ما نعرفه. ونحن ماذا نعرف؟ نحن ماذا نعرف؟ هذا علي الذي لا يعرفه إلا الله ومحمد، ماذا نعرف عنه؟ إننا نتحدث بحدودنا. يا كمايل، الأمير يقول يا كمايل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها أكبرها. إننا نتحدث بحدود أوعيتنا. أكبرت أم صغرت؟ حتى لو كبرت، كبرت بحسبنا لا بحسبهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس مثل ما قلت لكم في لغة العرب، بالدرجة الأولى في القذارات المادية، وبالدرجة الثانية في القذارات المعنوية. هذا في لغة العرب، في معاجم اللغة عدوا إليها. أما في القرآن فقد وضعت الآيات بين أيديكم. وأما إذا أردنا أن نحلل هذا العنوان الرجس، فهذا العنوان يشتمل على جزئين: رجس مع ألف لام التعريف، مع أل التعريف. أل التعريف في البلاغة والأدب حكايتها حكاية، حكاية طويلة. هناك أل التعريف التي يقال لها الجنسية، نسبة إلى الجنس، الجنسية، الجنس الذي يشتمل على الأنواع في تصنيف الأشياء وإحصائها وعدها وتبويبها. فهناك آل الجنسية وهي على أنواع، وهناك آل العهدية وهي على أنواع. فآل الجنسية منها آل الحقيقية التي تدخل وتعطي معنى الحقيقة، ومنها الاستغراقية للأفراد، لأفراد الجنس على نحو الحقيقة، ومنها الاستغراقية للخصائص وحتى للأفراد بنحو المجاز. وهناك آل العهدية، هناك العهد الذكري، هناك العهد العلمي، وقد يقال له العهد الذهني، المعهود ذهنا، المعلوم ذهنا، وهناك العهد الحضوري، وهناك آل الزائدة، وهناك آل الموصولة، وهناك آل التي تأتي نائبة عن الإضافة. وهناك وهناك حكاية طويلة، ليس المقام لتناول هذا الموضوع وإن كان نافعا ومفيدا لمعرفة مضامين آيات الكتاب، لمعرفة مضامين أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن البرنامج ما هو للحديث في مثل هذه المطالب. أعود إلى كلمة الرجس. الرجس معرفة بالألف واللام. هذه الألف واللام من النوع الجنسي، ويمكن أن تكون لتعريف الحقيقة أو لاستغراق الأفراد والأنواع. فإذا كانت لتعريف الحقيقة يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب حقيقة الرجس عنهم صلوات الله عليهم، وإذا كانت للاستغراق فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب عنهم كل أنواع الرجس، وهذا يعني إذهاب لحقيقة الرجس الذي يظهر بكل أنواعه. كيف نميز بين آل التي تدل على الحقيقة وبين آل التي تدل على استغراقها، استيعابها لكل الأفراد لكل الأنواع؟ أهل الأدب هكذا يقولون وهم يصيبون في ذلك، يقولون من أن آل الجنسية لا نستطيع أن نحذفها ونترك محلها كلمة كل، لا يستقيم المعنى، بينما آل الاستغراقية بإمكاننا أن نحذفها وأن نترك مكانها كلمة كل. أقرب لكم الفكرة. مثلا حين أقول المتدين لا يكذب، هل أستطيع أن أقول بعد أن أحذف الألف واللام كل متدين لا يكذب؟ ما هو الكذب كله عند المتدينين، خصوصا عند أصحاب العمائم. المتدين لا يكذب يقصد هنا به وبمضمونه حقيقة التدين، فالذي يشتمل على حقيقة التدين لا يكذب. وإلا إذا أردنا أن نطبق على الواقع فإن أكثر الذين يوصفون بالمتدينين يكذبون، ونحن لا نتحدث في موضوع فلسفي هنا، نتحدث في تعابير بحسب العرف. بحسب العرف حين يقولون المتدين لا يكذب يقصدون المتدين الذي هو متدين حقيقي، حقيقة التدين عنده. فلا أستطيع أن أقول بعد أن أحذف الألف واللام كل متدين لا يكذب، لكن حينما أقول المصلي حين يصلي الفجر يصلي ركعتين، أستطيع أن أحذف الألف واللام وأقول كل مصلي حين يصلي صلاة الفجر يصلي ركعتين، فكل مصلي. فهنا الألف واللام استغراقية، لا أتحدث عن أن الصلاة صحيحة مقبولة باطلة، لا شأن لنا بهذا، نتحدث عن هذه الجهة من أن المصلي يصلي صلاة الفجر بركعتين، فكل مصلي يصلي صلاة الفجر يصلي ركعتين. فحينما أقول المصلي حين يصلي صلاة الفجر يصلي ركعتين، هذا للاستغراق. لذلك يصح الكلام أن أقول كل مصلي، بينما المتدين لا يكذب، لا يصح الكلام أن أقول كل متدين لا يكذب، لأن الكلام الأول كان عن حقيقة التدين. نعم، إذا كان الكلام عن حقيقة التدين بالنظر إلى الأفراد فحينئذ سيكون الكلام في جهة أخرى. حينما نقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم كل رجس، الآية يستقيم معناها، فالألف واللام للاستغراق. كل أنواع الرجس التي ذكرت في القرآن والتي هي في لغة العرب، وأنواع الرجس مادية ومعنوية، فهذه الألف واللام من النوع الجنسي للاستغراق والشمول والاستيعاب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الألف واللام استغراقية والرجس مادي ومعنوي بحسب لغة العرب وبحسب الكتاب الكريم. فهل هناك من نجاسات مادية عندهم؟ يا مراجعنا الكرام، فتاواكم عقائدكم، ضللتم أجدادنا وآباءنا وتضللون أنفسكم. الآية واضحة صريحة بغض النظر عن الروايات الواضحة الصريحة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. حينما وصل الحديث إلى هذا المستوى من التطهر، هم مطهرون من كل أنواع الرجس، فلا معنى للنقاش بعد ذلك من أن نساء النبي يدخلن في الآية أو لا يدخلن في الآية، لأن الآيات واضحة من أن نساء النبي ما هن بمطهرات. في نفس السورة، في سورة الأحزاب، في الآية 30 بعد البسملة من سورة الأحزاب، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الفاحشة متوقعة من نساء النبي، وإلا لما يخاطب الله نساء النبي بهذا الخطاب؟ فاللاتي يتوقع منهن أن يأتين بالفواحش لا يمكن أن ينطبق معنى التطهر من كل أنواع الرجس عليهن، مستحيل هذا. هذا هو القرآن في الآية 30 بعد البسملة من سورة الأحزاب، يا نساء النبي، لكل نسائه من دون استثناء، يا نساء النبي للجميع، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول. هذا النهي يعني أن هذا الأمر يصدر منهن، فأين هذا من معنى التطهر المطلق من كل أنواع الرجس في بعده المادي وفي بعده المعنوي؟ وقرن في بيوتكن، وعائشة خالفت هذا الأمر وخرجت على جملها إلى البصرة، وهذا مصداق واضح. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا يعني أن هذه المعاني تصدر من نساء النبي. وهناك ما هو الأكثر، إذا ما ذهبنا إلى الآية 53 بعد البسملة من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه يعني نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن، سألتم نساء النبي، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بالنسبة للصحابة لا شأن لنا بهم، ولكن بالنسبة لنساء النبي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهل ينطبق معنى التطهير المطلق على هذه القلوب؟ الآيات واضحة، واضحة جدا، فلا حاجة للنقاش في أن الآية لا تدخل نساء النبي فيها. ما هي الآيات واضحة، نساء النبي متوقع منهن أن تصدر الفواحش. وأي فواحش؟ فاحشة مبينة. الفاحشة المبينة يعني الزنا، فهذا يمكن أن يصدر من نساء النبي. كذلك يمكن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كذلك يمكن أن يخالفنا أمر الله وأمر رسوله في قضية الاستقرار في البيوت، وقد خالفته عائشة بشكل واضح. يمكن أن يتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويمكن إلى أن جاءت هذه الآية وهي 53 بعد البسملة في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهل ينطبق معنى التطهير المطلق على مثل هذه القلوب؟ القضية واضحة، لا حاجة للنقاش الطويل والكثير في هذه الجهة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا البيت هو بيت النبي؟ ما هو ببيت النبي؟ لماذا؟ إنني أتحدث عن البيت الجغرافي. في السورة نفسها حينما كان الحديث عن نساء النبي: وقرن في بيوتكن. هذه البيوت هي بيت النبي، ولكن السورة نسبت هذه البيوت إلى نسائه، وجاءت بصيغة الجمع للتمييز عن البيت الذي سيذكر، وهو بيت محمد وآل محمد. بيت النبي الجغرافي الفيزيائي هو هذا: وقرن في بيوتكن. لماذا لم تتحدث الآية عن البيت الذي جاء معنونا بأهل البيت؟ لماذا لم يذكر حين ذكرت نساء النبي، وإنما جاءت الصيغة هكذا: وقرن في بيوتكن؟ فهذه البيوت منسوبة إلى نساء، يمكن أن تصدر الفاحشة منهن بحسب الآيات، ويمكن فتلك بيوت نساء النبي، وهو البيت الجغرافي للنبي. أما هذا البيت فهذا البيت الحقيقي للنبي. فارق بين البيت الحقيقي للنبي وبين البيت الجغرافي الذي كانت تقطنه نساؤه اللاتي يمكن أن يرتكبن الفواحش. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة. الآية واضحة وصريحة. وإذا ما ذهبنا إلى الآية 53: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إنها بيوت نسائه. لم يأتي الحديث عن بيت واحد، عن جمع، بينما هو في الحقيقة من الجهة الجغرافية هو بيت واحد يشتمل على غرف، على حجر، على أقسام، على أجنحة، قولوا ما شئتم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إنها بيوت النساء، بيوت نسائه، إلى أن تقول الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا تدخلوا بيوت النبي، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لاحظوا الاتجاهات التي تتحدث عنها الآيات بخصوص نساء النبي وبخصوص البيت الجغرافي للنبي، ولاحظوا الاتجاه الذي تتحدث عنه الآية، آية التطهير، حينما تتحدث عن بيت له خصوصية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت من هم؟ محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين في زمان نزول الآية. وفي استمرار دلالتها الداخلون فقط أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. هذا هو مضمون أهل البيت. حينما نقول أهل بيت النبي، هذا الاستعمال ليس دقيقا، هو استعمال صحيح، لأننا حين نقول أهل بيت النبي نخرج النبي من هذا البيت. صحيح، هو سيده، وإنما ننسب البيت إليه كي يتشرف البيت بالنسبة إلى محمد. هذه مقاصد بلاغية، مقاصد أدبية، لكننا إذا أردنا أن نتحدث بمقصد الحقيقة فإن أهل البيت محمد أولهم. هذا بيت محمد وآل محمد، هؤلاء هم أهل بيت محمد وآل محمد. حينما نقول إنهم أهل بيت محمد تشريفا للبيت لشرف محمد صلى الله عليه وآله، هذه مقاصد أدبية، مقاصد بلاغية في التعابير. إذا كان الحديث بلسان الحقيقة أن نقول أهل بيت محمد وآل محمد، هم نفسهم محمد، علي، فاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، هؤلاء هم أهل البيت. هناك مراتب من أبنائهم من شيعتهم يلحقون بهذا العنوان، تلك أمور إضافية، أمور تشريفية، الحديث ليس عن هذه الإضافات. حديثنا عن مر الحقيقة، مر الحقيقة هو هذا. فأهل البيت عنوان حقيقي، ما هو بمكان جغرافي، بمكان فيزيائي. المكان الجغرافي عبر عنه هنا تارة وقرن في بيوتكن، وتارة لا تدخل بيوت النبي، هي هذه البيوت، هي تلك البيوت. هذا هو البيت الجغرافي الفيزيائي. وتلاحظون أن الحديث عن الأوضاع والأحوال التي ترتبط بهذا البيت الجغرافي إنها كأحوالنا. فهنا في الآية 53 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إذا ما دعاهم النبي، مثلا إلى طعام عشاء، فقبل العشاء بوقت طويل يذهبون ينتظرون متى ينضج الطعام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام بشرط غير ناظرين إناه، لا تذهبوا قبل أن يطبخ الطعام وتؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله. والآيات التي مرت عن توقع الفواحش من نساء النبي إلى غير ذلك من التفاصيل التي أشير إليها في سورة الأحزاب. فكل هذا لا علاقة له بآية التطهير. ما أنا قلت لكم حشروها حشرا هنا. على أي حال، نحن والمصحف الذي بين أيدينا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الألف واللام في لفظة البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الألف واللام من أي نوع من أنواع الألف واللام؟ هل هي من ال الجنسية، من ال العهدية، من ال الزائدة؟ إنها من ال العهدية، فهذا عنوان معهود. هل هو من العهد الذكري؟ أبدا قطعا، الألف واللام هنا ليست من العهد الذكري. ما المراد من العهد الذكري؟ المراد من العهد الذكري على سبيل المثال أعطيك كتابا، أقول لك خذ كتابا من هذه الكتب، خذ كتابا واقرأ الكتاب. الألف واللام هنا تشير إلى الكتاب الذي ذكرته أولا، واقرأ الكتاب يعني الكتاب الذي أعطيتك إياه. فيقال للألف واللام هنا للعهد الذكري، لأن الذي عرف بالألف واللام قد ذكر قبل قليل. أعطيك كتابا، أقول لك خذ كتابا من هذه الكتب واقرأ الكتاب، عهد ذكري. عهد علمي أو ذهني، مثلا المدير العام يقول لسائقه جئني بالسيارة، هناك سيارات كثيرة في هذه الدائرة، في هذه الشركة التي يترأسها هذا المدير العام، والمدير العام يريد الخروج لتفقد بعض النشاطات في دائرته أو في شركته. معلوم عند السائق من أن المدير العام إذا أراد أن يذهب للتفقد في بنايات شركته ودائرته فإنه يستعمل سيارة خاصة. فحينما يقول له المدير العام، يقول لسائقه جئني بالسيارة، وما أشار إلى لونها، إلى ماركتها، إلى أي صفة من أوصافها، السائق يعرف ذلك لأن الأمر معلوم عنده. فيقال للألف واللام هذه للعهد العلمي، للعهد الذهني، مثلما يقول رب الأسرة لأحد أفراد أسرته يريد الجلوس في الحديقة، في حديقة البيت، وهو قد اعتاد أن يجلس على كرسي معين، فيقول له جئني بالكرسي، بالكرسي المعهود في ذهن أفراد أسرته. فهذه الألف واللام للعهد العلمي، للعهد الذهني. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، بقيت عندي مجموعة من المطالب لا أشير إليها وإنما أتركها لحلقة يوم غد. أتمنى أن تتابعوا الإعادة كي تتذكروا المضامين التي أشرت إليها في هذه الحلقة بخصوص آية التطهير. هذه المضامين مهمة جدا. هذه آية التطهير، الآية المركزية في عقيدتنا، في حديثنا، في ثقافتنا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان بودي أن أقف طويلا وطويلا وطويلا عند هذه الآية كي أفككها لكم حرفا حرفا، لكنني ماذا أصنع لهذا الوقت وأيام شهر رمضان تجري وأنا أبذل قصارى جهدي أن أكمل لكم الخارطة العقائدية لعقيدتنا السليمة خلال هذا الشهر الشريف. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا في أجواء آية التطهير، في أجواء قيمة الدين وقائم الدين صلوات الله عليهم. قبل أن أودعكم، نذهب إلى تذكرة البرنامج. وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.